بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الأكارم، وصلنا في شرح متن لمعة الاعتقاد إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام الماتن ابن قدامة، يقول: والميزان له كفتان ورسان توزن به الأعمال. ثم ذكر آية: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. إخواني الأكارم، الميزان أو الموازين هي ما يقدر به الشيء خفة وثقلا، كما في التعريف اللغوي. وفي تعريف الجانب الاشتراعي، الجانب الاصطلاحي الشرعي، ما يضعه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لوزن أعمال العباد، لوزن أعمال العباد. فهذا الميزان دل عليه كتاب الله وسنة الهادي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإجماع سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والدليل على ذلك من القرآن الكريم كثير، وكذلك من السنة. فمن القرآن الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في سورة المؤمنون: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وفي سورة الأنبياء كذلك: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكذلك من ضمن الآيات قول الله عز وجل كما في سورة الأعراف: والوزن يومئذ الحق. وقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقول الله سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه، إلى آخر ذلك من الآيات القرآنية الدالة على إثبات الميزان. وأما في أحاديث المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن الأدلة على ذلك كثيرة، من ضمنها الحديث الصحيح الذي فيما أذكر اختتم به الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذا الدليل في صحيح الإمام البخاري ومسلم، من ضمن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، كما أخرجه الإمام الترمذي، وقال الإمام ابن مفلح: إسناده جيد، صححه الألباني وغيره من أهل العلم. وكذلك ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان. أي نعم. والميزان أيها الأحبة الأكارم لا شك أنه العدل التام، فالله عز وجل لا يظلم. ومن تمام عدله سبحانه وتعالى أنه رفع السماء ووضع الميزان، وحث الناس على ألا يطغوا في الميزان، وأن يقيموا الوزن بالعدل وبالقسط، وألا يخسروا الميزان. فالرحمن سبحانه وتعالى متعلق حكمه وسلطانه بالعدل، بعدل الميزان، ومتعلقة ألطافه برحمته بالإحسان سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل لما قال: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، بعض أهل العلم قال الميزان هنا العدل كما فسره الإمام مجاهد والضحاك والأعمش، لكن هنا لما بين الميزان بأنه العدل ف لا ينافي هذا ما جاءت الآيات والأحاديث بأنه ميزان حقيقي، ميزان حقيقي. وذلك رد الإمام أحمد رحمه الله تعالى على من أنكر الميزان بأن الله عز وجل ذكر الميزان في قوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الميزان يوم القيامة، فمن رد على الله فقد رد على فمن رد على النبي فقد رد على الله، ومن رد على الله فقد رد شرع الله سبحانه وتعالى، شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك جاءت الآيات في الكثيرة الدالة على هذا الأمر، وحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الحقيقي، في الحديث الذي يبين أن الميزان ميزان حقيقي وأن له كفتان، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صاحب البطاقة، قصة صاحب البطاقة، وهو حديث صحيح رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وصححه ابن حبان وصححه الحاكم وحسنه الترمذي، وذكر بعض أهل العلم أن الأحاديث في ذلك متضافرة، يعني إن لم تكن متواترة، كما قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وأسكنه وجميع علماء الإسلام الجنة. هذا الحديث يا أخوان بين فيه قصة ذلك الرجل، قصة ذلك الرجل الذي يؤتى به فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيوضع في كفة ويؤتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، طاشت السجلات وثقلت البطاقة. فهذا يدل على أن هذا الميزان إخواني الأكارم، أن هذا الميزان ميزان حقيقي، ميزان حقيقي. ولذلك روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى والحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر الصحابة إلى ابن مسعود، وكانت يعني كان الصحابة قد تعجبوا من دقة ساقيه، فقال عليه الصلاة والسلام: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد، لهما في الميزان أثقل من أحد. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه ابن حبان وصححه، وكذلك صححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني، قال سند هذا الحديث حسن وهو صحيح بطرقه الكثيرة. فدل ذلك على أن هذا الميزان حقيقي وأن له كفتان، وأن له كفتان. إذن هذا هو المعتقد أهل السنة والجماعة في موضوع الميزان، وأن الميزان يراد به العدل الله سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك، لكن لا يعني هذا أنه لا يكون حقيقيا، هو ميزان حقيقي. طيب هنالك من خالف في مثل هذا الأمر، هنالك من خالف في مثل هذا الأمر، قال الميزان هو يعني ينفي الميزان، ويقول بأن الميزان لا يقر به، ويقول أن الميزان لا يقر به. ومن هؤلاء المعتزلة، من هؤلاء المعتزلة، فالمعتزلة فئة كبيرة منهم خالفت في الميزان، قالوا هنالك ميزان لكنه ليس ميزان حسي ولا حاجة له، لأن الله عز وجل يعلم أعمال العباد، والميزان هو معنوي وهو العدل. وأثبتنا قبل قليل بأن الميزان ميزان حسي وحقيقي، ولكن ليس كل المعتزلة يقولون هذا، ليس كل المعتزلة، بعض الناس يطلق الحكم ويقول كل المعتزلة، هذا ليس من العدل يا أخوان، هذا ليس من العدل. لذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله في شرحه للعقيدة الأصبهانية قال: وكلام أمة السنة في ذم هؤلاء وكلام متكلمة الصفاتية كالأشعري وغيره في ذلك مشهور معروف، فإن قيل فالمعتزلة لا تقر بمنكر ونكير والصراط والميزان ونحو ذلك مما ذكره هذا المصنف، قيل المعتزلة في ذلك على قولين، منهم من يثبت ذلك ومنهم من ينفيه، منهم من يثبت ذلك ومنهم من ينفيه. إذن ليس جميع المعتزلة يا إخوان ينفون الميزان بأنه حقيقي، وإنما هنالك فئة منهم، هنالك فئة منهم في مثل هذا الأمر، يعني ينفونه. طبعا الذين ينفونه يقولون نحن لا نعقل أن يكون الميزان حقيقي، وقالوا إنه حقيقة في الآخرة هي يعني من خلال تخيلهم وتصورهم لحقيقته في الدنيا، قالوا قد يكون ذلك بناء على هذا الأمر، حقيقته في الآخرة تكون كما تخيلوا وتوهموا بحقيقته في الدنيا، وقالوا نحن موازين العباد مختلفة عن ميزان الله سبحانه وتعالى. طيب الآن يا أخواني الأكارم، مسألة مهمة ستأتينا، هل هذا الميزان ستوزن فيه الأعمال ولا سيوزن فيه العامل ولا ستوزن صحائف الأعمال؟ يعني ما الشيء الذي سيوزن؟ قال بعض العلماء بأن الذي سيوزن الأعمال، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. طيب هنا الحقيقة احتجاج يمكن أن يسلم به، ننظر إلى الاحتجاج الثاني، قالوا الذي يوزن صحائف الأعمال، قلنا لماذا؟ قالوا لحديث صاحب البطاقة. أتى القول الثالث، قال الذي يوزن هو العامل، الشخص العامل هو الذي يوزن. طيب قلنا لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وحين ضحك الصحابة من دقة ساقي بن مسعود، الحديث الذي ذكرته لكم قبل قليل، قال: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. طيب بناء على ذلك بعض العلماء قال إنه الميزان هو العامل لهذه الآية، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وطبعا لها سبب، يعني من أسبابها أنه حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. بناء على ذلك قالوا: إذن العامل هو الذي يوزن. طيب إذن عندنا بعضهم قال إن الذي يوزن العمل، وبعضهم قال صحائف العمل، وبعضهم قال العامل. طب هل يمكن أن تكون هذه الأدلة متعارضة متناقضة متضادة متضاربة، أو أنه يمكن الجمع بينهما؟ الحقيقة الصواب الجمع بينهما، كما بين ذلك أهل العلم ومنهم الإمام ابن كثير رحمه الله، قال: والجمع بين الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة يوزن الأعمال وتارة يوزن فاعلها. فلذلك يمكن أن يكون هذا الأمر وارد، لا يوجد في ذلك يعني إشكال في مثل هذا الأمر. طيب وبناء على هذا نقول: كل هذه الأقوال صحيحة، يمكن أن يوزن صاحب العمل، ويمكن أن يوزن العمل، ويمكن أن توزن الأعمال. طيب الآن أخواني الأكارم، مسألة أخرى ثانية كذلك، هل هذا الميزان ميزان واحد أو أنه ميزان متعدد؟ بعض العلماء قال إنه الميزان ميزان واحد، لأنه ورد في الحديث مفرد. وأما قول الله عز وجل ونضع الموازين، فقالوا هذا اسم جنس، قالوا هذا يعني اسم جنس، جنس الميزان، يعني أو أن جمعه في القرآن باعتبار الموزون، باعتبار الشيء الموزون. وبعضهم قال لا، الميزان متعدد، كل أمة لها ميزانها الخاص، لأنه لم يرد في القرآن إلا مجموع، وأما يعني إفراده في الحديث فإنه باعتبار الجنس. والحقيقة يا أخواني أن هذا الأمر الله عز وجل لا أعلم به، لكن لا يوجد عندنا شك في أن هذا الميزان، في أن هذا الميزان حقيقي حسي. أما هل يكون مجموع يعني متعدد، أو أنه يكون ميزان واحد، الأمر في ذلك في الحقيقة علمه عند ربي الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. لا يمكن لنا أن ندرك هذه الأشياء يا أخواني، أشياء إدراكا حقيقية، لا يمكن أن ندرك هذه الأشياء إدراكا حقيقية. طيب، بعد هذا يا أخوان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قضية أخرى مهمة، وهي إيش؟ قضية الموازين، تكلم فيها وتكلم عنها وقال له كفتان ولسان توزن به الأعمال، كفتان ولسان. إذن ليست القضية، هذا يدل على إيش يا أخواني كذلك؟ يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الميزان حقيقي حسي، يدل على أن هذا الميزان حقيقي حسي، وليس الميزان مجرد يعني شيء معنوي كما يفهمه بعض الناس أو يفهمه بعض المخالفين، لا، وإنما هو ميزان كما ذكرت لكم قبل قليل حسي حقيقي وليس معنوي. طيب، لذلك قال له كفتان ولسان، يعني هنا أبلغ في الرد، هاي أخواني أبلغ في الرد والنقد لمن قال بأن هذا الميزان هو ميزان معنوي وأنه يراد به العدل فقط. هذه المسألة يعني هي يعني المشار إليها، هذه المسألة هي من المسائل المشار إليها في هذه القضية، فينبغي علينا أن ننتبه، أن ننتبه إليها، ينبغي علينا أن ننتبه إليها. طيب، بعد أن تكلم عن موضوع الميزان رحمة الله تعالى عليه الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، ذكر قبلها مسألة مهمة، إنه نشر الدواوين، يعني تنشر الدواوين، نشر الدواوين يا أخواني كذلك من ضمن المسائل المهمة، لأنه تظهر صحائف الأعمال يوم القيامة، تظهر صحائف الأعمال يوم القيامة وتعرض أمام الناس عرضا، ويأخذ الناس بعضهم هذا الكتاب وهذا الصحيف بيمينه وبعضهم بشماله، وهذه الصحف، هذه يعني الأشياء التي تنشر هي كل ما يكتب على الإنسان، ولذلك تنشر الدواوين، يعني تنشر الصحائف التي كتبت على الناس وأحصيت فيها الأعمال وكتبها الملائكة المكلفون بالكتابة على ذلك الشخص، فيتطاير هذا الديوان وتطاير هذه الصحف ذات اليمين وذات الشمال، فيعني يتم فتحها وقراءتها من قبل صاحبها، ويحسن الله عز وجل إلى العبد حينما يكون هذا العبد قد استلم كتابه وديوانه بيمينه. قال الله سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وجاء في قول الله سبحانه وتعالى كذلك وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتني لم أوت كتابيه. إذن هنا المسألة تدل على استلام بعض الناس الكتاب باليمين وهو المؤمن، يقول ها أم اقرأوا كتابيه، والكافر يأخذه بالشمال أو من وراء ظهره فيتمنى أنه لم يؤت كتابه، يقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام: هل تذكرون أهليكم؟ قال: أما في 3 مواطن فلا يذكر أحد أحدا. الموطن الأول عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل، والنقطة الثانية عند تطاير الصحف حتى يعلم أيقع كتابه في يمينه أم في شماله أو من وراء ظهره، النقطة الثالثة وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يجوز يعني حتى يجتاز هذا الصراط. هذا الحديث الحقيقة أنه ضعيف، لكن ذكر من باب أن هذه الأشياء في حقيقة الحال لن يستطيع الإنسان أصلا أن يكون فيها في تفكير في غيره كما يفكر في نفسه. واحد جالس ينتظر الآن ميزانه، هل سيكون ثقيل ولا هل سيفكر بفلان وعلان؟ كل إنسان يقول في ذلك الموطن نفسي نفسي. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يستطيعون أن يشفعوا للناس حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. لما تتطاير الصحف هل يعقل أن إنسان يكون مشغول بالتفكير بابنه وكذا؟ الله عز وجل قال: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. طيب، وكذلك عند الصراط، وكذلك عند الصراط سيأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى الصراط وما هي أوصافه ودقته. طيب، بناء على ذلك هذه الأشياء أخواني تدل فعلا على أن هذا الإنسان سيستلم هذه الدواوين، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ما معنى طائره؟ مش الطير اللي تاخذه تظن، لا، طائر يا حبيبي هو ما يطير من عمل من خير أو من شر. وقيل أن الطائر ما يسبق في علم الله من شقاوة وسعادة، ما يطير عنه من عمل من خير أو شر. فيتلقف المؤمن طائر الخير ويتلقف الكافر طائر الشر. الشر أعماله المشؤومة الفاجرة التي ظلم فيها العباد واتهم فيها الصالحين وافترى عليها والكافر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. طبعا من نعم الله عز وجل كما ذكر بعضها العلم أن المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله. روى ابن أبي حاتم عن أبي عثمان قال: المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله فيقرأ حسناته، فكلما قرأ السيئات تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرد لونه، ثم ينظر فإذا سيئات قد بدلت حسنات، قال فعند ذلك يقول: ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، رب اجعلني وإياكم من أهل الكتاب اليمين. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. يا رب أسقنا من حوض نبيك محمد عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين يا كريم. يا أخواني الأكارم، الآن هذه المسألة هذه يؤتاها أهل الإيمان والصلاح. طبعا يا أخواني مسألة مهمة جدا. الآن هل الحوض هذا سيكون لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أو للأمم الأخرى؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى الجواب عن ذلك، لكن لاحظوا أنه الترتيب العقلي خلينا نقول منطقي طبعا، وقبل كل شيء لا شك أننا سنمر بالأدلة النقلية والسمعية، أنه لاحظوا زمن الحوض قبل عبور الناس على الصراط، الناس تكون في عروصات القيامة، اللي هو كما قلنا العروصات القيامة اللي هي المكان القفر المتسع الكبير العظيم الذي يجلس الناس فيه ويحشر الناس فيه، كما تكلمنا في درس البارحة إن الناس يحشرون يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقا ليس فيها علم لأحد، يعني كالرغيف المدخول المنظف لا يوجد فيها علامة سكنة ولا بناء ولا أثر ولا هم يحزنون. الناس سيحشرون، الآن سيكون الناس في حاجة إلى الشرب، فيأتون إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الحوض يا أخواني هو مكان تجمع الماء، مجتمع الماء، وهو الحوض الذي ينزل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي عليه الصلاة والسلام. والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع الحوض يا أخوان الأكارم كبيرة وكثيرة. قال الإمام حتى ابن أبي العز رحمه الله: والأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا، وقد استقصى طرقها شيخنا عماد الدين بن كثير في البداية والنهاية. من ضمن هذه الأحاديث يا أخواني وهي حديث صحيحة قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني فرتكم على الحوض، يعني سابقكم على الحوض. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومنبري على حوضي، كما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه تأتي فرقة من أمتي فإذا قربوا من الحوض أحيل بيني وبينهم، ثم تأتي فرقة ثانية فإذا قربوا وصرفوا فلا أراه يخلص إلي إلا كهمني النغم، اللي هو يا أخواني كثرة المنحرفين والمبتدعين. وطبعا هذا الحديث رواه الإمام البخاري. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في قصة غنائم حنين: إنكم ستلقون أثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن قدر حوضي ما بين أيلة إلى صنعاء، وأن ما فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. طبعا كل هذا يدل على إيش؟ كل هذا يدل على أن الحوض يا أخوان ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة المصطفى صلى الله عليه، أو ثابت آسف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة. وكما قلت لكم بعض العلماء كما ذكر ابن أبي العز أنها أوصلها إلى 34 صحابيا، وابن القيم قال إنه حديث الحوض وردت عن أكثر من 40 صحابي، وكثير منها أو أكثر في الصحيح، صحيح الإمام البخاري أو صحيح الإمام مسلم. و من ضمن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل: أنا فرتكم على الحوض، من ورد منه شرب، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا، ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. وفي رواية نعم ثم يحال بيني وبينهم، ثم جاءت رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: إنك لا تعلم ما أحدث بعدك، إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القحقراء، كما أخرج الإمام البخاري رحمه الله. ويقصد بهؤلاء هم المنافقين الذين أظهروا للنبي عليه الصلاة والسلام الإسلام وكانوا من أهل الكفر والبهتان، وخلافا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، خلافا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب هذا يا أخواني الأكارم، هذا من حيث النظر. كما ذكرنا لكم الحوض يكون بعد يعني أو قبل العبور على الصراط. بعض العلماء قال لكن الميزان يكون قبل الحوض، قبل الحوض، وبعضهم قال لا الحوض قبل الميزان. فبعضهم قسم الموضوع بالطريقة هذه، قالوا الميزان ثم بعد ذلك الحوض ثم بعد ذلك الصراط، وبعضهم قال لا الحوض ثم الميزان ثم الصراط، أن الحوض ثم الميزان ثم الصراط. الذي يظهر لي والله أعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم، أن الأقرب كما ذكره الإمام أبو الحسن القابسي والقرطبي رحمه الله أن الحوض هو الأقرب الأول، ثم بعد ذلك يكون الميزان، ثم بعد ذلك يكون الصراط. لأنه يا أخواني الأكارم في الحوض يبدأ الناس يتجمعون، فيقال لفئة منهم يعني أو يحال بين النبي عليه الصلاة والسلام بين تلك الفئة. للتو لم يحصل هنالك إيش؟ لم يحصل هنالك معرفة المؤمنين من الكفار والمنافقين. لكن بعد ذلك فيشرب أهل الإيمان، ثم بعد ذلك يأتي أهل الميزان يختلفون قسمين، فئة من أهل اليمين وفئة من أهل الشمال اللي هم أهل الإسلام، والمقابلهم من أهل الكفر والنفاق، ثم بعد ذلك إلى الصراط. طبعا الحوض يا إخواني حوض عظيم، حوض كبير، وقد جاءت الأحاديث في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عرضه شهر وطوله شهر وزواياه يعني وآنيته كنجوم السماء، وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من ريح المسك، وأن فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهم من ذهب والثاني من فضة، وأنه يرده المؤمنين من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، يرده المؤمنين من أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن يحال بين إيش؟ بين أهل الكفر والحوض، ومن يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهذا كله ثابت يا إخواني في الصحيحين البخاري ومسلم أو في أحدهما، وهو موجود الآن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وبعض العلماء قال أنه يستمد من الكوثر، واحتجوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة يسير في حوض. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وحسنه ابن كثير رحمه الله تعالى، ولكن في سنده ابن لهيعة وباللهيعة ضعيف، في الحديث ضعيف. لكن جاء في جامع الترمذي من حديث أنس من مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الكوثر: هو نهر في الجنة. وقال: رأيت نهرا في الجنة حافتيه قباب اللؤلؤ، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. هذا الحديث طبعا أخرجه الإمام الترمذي بسند حسن صحيح، كما قال الإمام الترمذي قال حسن صحيح. طيب، فإذا الكوثر الله عز وجل أعطاه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والكوثر كما قال ابن عباس هو الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام. فالكوثر هي مبالغة في الكثرة. يقول أبو بشر: قلت لسعيد: إن أناسا يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد بن جبير: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. طيب، إذن عندنا قضية مهمة: الكوثر هو أعظم من الحوض. الكوثر نهر عظيم يجري، أما الحوض إيش؟ هو مجتمع الماء ومجمع الماء. الكوثر في الجنة، أما الحوض في أرض المحشر. الكوثر هو الأصل والحوض تبع. إذن هذه ثلاث قضايا: الكوثر أعظم من الحوض، الكوثر نهر عظيم يجري، أما الحوض مجمع الماء. طيب، الكوثر في الجنة، الحوض في أرض المحشر. الكوثر إذن هو الأصل والحوض هو التبع. بعض العلماء قال إنه الحوض هو تابع لإيش؟ للكوثر، يصب الماء من الكوثر إلى الحوض. طبعا لاحظوا يا أخواني كما قلت لكم، لما طول شهر وعرض شهر، بعض الناس يقول يعني معقول هذا الكلام؟ أنت لم ترى هذا الشيء، لكن عليك أن تعلم أن كثرة الناس في ذلك العصر وكثرة أهل الإيمان بفضل الله عز وجل الذين يردون الحوض، نعم يعني الأمر يحتاج إلى 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 شيء عظيم جدا حتى الناس تشرب وترتوي وتسعد بهذا الحوض الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، الآن يا أخواني الأكارم، هنا نجد أن هذا الحوض يا أخواني الأكارم يشرب الناس منه. إذا شربوا من هذا الحوض بإذن الله سبحانه وتعالى حينما يشربون لا يظمؤون، لأن من ورد على هذا الحوض فإنه من أهل الإسلام ولن ينال بإذن الله عز وجل يعني هذا إلا لأهل الإسلام، خلافا لأهل يعني الكفر والعصيان. طيب، طبعا هذا الحوض له رائحة كما ذكرنا، هو رائحته أطيب من المسك، له كيزان كما ذكرنا، وكيزان كنجوم السماء، وجاء الحديث من شرب منها فلا يظمأ أبدا، كما أخرج الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليه. إذن يا أخواني، الحوض قلنا إنه هو قبل الصراط، أنه قبل الصراط، وهذا هو القول الصحيح، أنه هو القول الصحيح، والذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أنه كذلك قبل الميزان، هذا الذي يظهر لي والله عز وجل أعلم وأحكم، هو كذلك قبل الميزان. طيب، بعض الناس يقول هل يجوز لنا أن نقول نشرب من يعني من الحوض شربة لا نظمأ بعدها أبدا، يعني شربة من يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ بعض العلماء حقيقة قال إنه يعني يمكن أن يقول، يمكن أن يشرب الإنسان من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، يمكن أن نشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. طيب، وبعضهم قال هذا لا يوجد يعني فيه نوع من الاحترام اللائق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام إيش يعني كل واحد يريد أن يعطيه بيده الشريفة شربة، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني خدم، أو كأن الناس خدم، أو كأن النبي عليه الصلاة والسلام خادم لأولئك الناس، خادم لأولئك الناس. فبناء على ذلك قالوا هذا لا يصح أن يقال، هذا لا يصح أن يقال، لأنه لم يثبت أنه يعني نسقى من يد النبي عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعدها أبدا. نعم، ورد أنه يشرب الناس منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لكن هل ورد أنه نسقى من يده شربة؟ لم يرد. اللي ورد أنه من أتى إلى الحوض فيشرب منه، وكذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه عدد آنية الحوض بعدد نجوم السماء، وهذا إشارة أنه كل من يرد هذا الحوض يشرب منه، كل من يرد هذا الحوض يشرب منه. أي نعم. وبعض العلماء قال يمكن أن يكون هذا يعني صحيحا، يمكن أن يكون هذا صحيحا، ولذلك بعض الفقهاء في كتبهم كما ذكر الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي وبعض العلماء يعني قالوا إنه يدعى تحت الميزاب في الحج: اللهم أظلني في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، واسقني بكأس سيدنا محمد شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، أو لا، نعم، لا نظمأ بعدها أبدا. هذا القول كما ذكرت لكم قول قاله بعض الفقهاء، هذا قول قاله بعض الفقهاء. وهذا الحوض يا أخوان الأكارم مما ذكر أنه أول من يرده فقراء المهاجرين، أول من يرده فقهاء المهاجرين كما أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الذين كانوا في مخمصة وضعف. أي نعم يا أخواني الأكارم، فبناء على ذلك يكافؤون يوم القيامة بالشرب منه. هل يوجد فرق ما بين أن نسقى من كأس النبي عليه الصلاة والسلام أو من يد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابن تيمية رحمه الله في شرحه لكتاب العمدة في الفقه قال بأنه مثلا حينما يقدم الإمام الدعاء لنفسه الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقرن ذلك بإجابة المؤذن، يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، إلى أن قال: زاد بعض أصحابنا: واسقنا بكأسه من حوضه مشربا هنيئا سائغا رويا غير خزايا ولا ناكثين برحمتك. نعم، وجاء في صحيح الإمام البخاري من حديث إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن معمر عن همام، ولاحظوا طبعا هذا الإسناد قوي جدا، نعم، أنه سمع أبا هريرة يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت أني على حوضي أسقي الناس، فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليريحني، فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، فأتى ابن الخطاب فلم يزل ينزع حتى تولى الناس والحوض يتفجر وجاء في حديث آخر حتى إذا أهويت لأناولهم، نعم. هذا يا أخواني منه فهم بعض العلماء بأنه يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الناس بيده كما قال القاضي عياض في مشارق الأنوار، وقوله أهويت لأناولهم أي أسقيهم بيده. فقصدي من الكلام بالتنبيه هنا إنه الموضوع لما يأتي بعض الناس يقول لم يرد وكذا وربما يتمسك برأيه، نقول المسألة محتملة يمكن أن يعني أن يكون فيها احتمال في مثل هذا الأمر، يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام يهوي ليناولهم، أي أنه يناولهم بيده ليشربون، أو أنهم يناولهم من الكأس التي يشربون بها، لأنهم من يرد الحوض يعني وأتى إليه وشرب منه لا يظمأ بعدها أبدا صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما يأتي الشخص فيمكنه من الشرب من يده دل ذلك على أنه بإذن الله من أهل الإيمان. فتكون هنا اليد كناية عن التمكين، والإهواء كناية عن عدم الذود والتمكن من الوصول إلى الكؤوس التي يتم بها الشرب، كما ذكر ذلك يعني جماعة من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم. ولذلك يا أخواني الأكارم الأمر في ذلك يعني يمكن أن يستوعب، بعضهم أخذ الموضوع بهذه الطريقة، إنه يمكن أن يكون مناولة النبي عليه الصلاة والسلام للكأس فيشرب الرجل من الكأس، فتكون هذه المناولة للكأس كأنه شرب من يد النبي عليه الصلاة والسلام شيء حقيقي، وبعضهم أخذ هذا على أنه لا يقال مطلقا، وبعضهم أخذ هذا على أنه يكون من قبيل المجاز، وأن اليد هي يعني النعمة، أن اليد هنا النعمة. طيب، على كل حال يا أخواني الأمر في ذلك إن شاء الله تعالى واسع، ولا يوجد فيه كثير من التشديد في مثل هذا الأمر كما أرى الله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار. اللهم عافنا يا كريم. الصراط يا أخواني من المسائل كذلك الكبرى، الصراط هذا شيء لا بد أن يقف عليه كل الناس، الصراط هو الجسر الذي يمد على متن جهنم، على ظهر جهنم، حتى يعبر الناس عليه إلى الجنة، فمنهم من يمر ومنهم من يهوي بالنار، وهو ثابت بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع سلف هذه الأمة. قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها، هنا فسرها ابن مسعود وقتاده وزيد بن أسلم بأنه المرور على الصراط، وفسرها جماعة منهم ابن عباس بالدخول في النار لكنهم ينجون منها، نعم. وبعضهم ذكر كذلك إنه من آيات الدالة على الصراط قول الله عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، نعم. أما أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصراط فهي كثيرة، ومن ضمنها قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، فهذا من ضمن الأحاديث. ومن ضمن الأحاديث كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الصراط وعن صفته قال مدحضة مزلة عليها خطاطيف وكلاليب، وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. والحديث صحيح أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. وكذلك في حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري: وبه كلاليب مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، يخطف الناس بأعمالهم، يخطف الناس بأعمالهم. وكذلك لما جاء في الحديث، لما النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن الصراط، قال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه كما عند الإمام مسلم أنه قال: بلغني، يعني أبو سعيد يقول: بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، بلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر. طيب، هذا الصراط إذن بهذه يعني الصفات، بهذه الصفات التي ذكرها العلماء، بعض المؤمنين يمرون عليه بسرعة عجيبة وبعضهم أقل وهكذا. لذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن عبور الناس على الصراط يكون بحسب الأعمال. حديث أبي سعيد الخدري بين فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يمر على الصراط باختلاف الأحوال، فقال عليه الصلاة والسلام: فيمر المؤمنون كطرف العين، هذه يعني سرعة هائلة، طرف العين، وكالبرق أخف شوي، وكالريح أخف، وكالطير، وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس في جهنم. مكدوس يعني بعضه فوق بعض، والحديث متفق عليه. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم، حتى تعجز أو حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. وفي صحيح البخاري: حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. الله المستعان، الله المستعان. إذن يا أخواني الأكارم، هذه القضية، قضية الصراط، تكون بهذه الأحوال. أول طبعا من يعبر الصراط، أول من يعبر الصراط هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فأكون أنا وأمتي، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، إلا الرسل، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، اللهم استعان، اللهم سلم سلم. هذا يا أخواني بالنسبة لموضوع الصراط. طبعا بعد الصراط هنالك قنطرة بين الجنة والنار، يحاسبون عليها، يقتص المؤمنين بعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في الدخول الجنة، كما أخرج ذلك الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه والإمام مسلم في صحيحيهما. طبعا يا أخواني الأكارم، فئة كبرى جدا من الناس أنكرت الصراط، فئة كبرى من الناس أنكرت الصراط، ومنهم المعتزلة. وحقيقة يا أخواني الأكارم، الصراط طبعا أنكروا الصراط من حيث كونه حقيقة، لم ينكروا يعني معناه، وإنما أنكروا من حيث كونه حقيقة. ونحن قلنا يا أخواني أن الصراط له حقيقة، وكيف أنه يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم، ومضحض مزلة، وعليه خطاطيف وكلاليب وشيء من هذا القبيل. هذا كله يدل على أنه الصراط ليس مجرد فقط يعني موضوع، يعني أخواني الأكارم، شيء معنوي فقط، لا، وإنما هو في الحقيقة أمر حقيقي أمر حسي. والصحابة لما أخبروا عن ذلك بما سمعوه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما قول يعني أولئك المعتزلة كما أنكره عبد الجبار المعتزلي مثلا، وقال إنه لا يمكن عبور الصراط، لأنه إذا كان أدق من الشعر وأحد من السيف وضحض مزلة، كيف يعبر الناس على هذا ويمر عليه والله عز وجل يقول: وإن منكم إلا واردها. نعم، هم بهذه الطريقة أنكروا الصراط، وبعضهم قال الصراط في اللغة طريق واسع، والصراط يدل على سعته، فلما يكون دقيق وحاد يعني معنى ذلك أن الناس سيسقطون، وهكذا يكون الحال. وممن وقع في مثل هذا الأمر الإمام القرافي رحمه الله. قرافي قال: كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف لم أجده في الروايات الصحيحة، وإنما يروى عن بعض الصحابة. والحقيقة يا أخواني الأكارم أن هذا الكلام ليس دقيقا في كلام الإمام القرافي رحمه الله، ليس دقيقا في كلام الإمام القرافي رحمه الله. لماذا؟ لماذا؟ طيب لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بين أن هذا الصراط، يا أخوان الأكارم، أولا حوله الكثير من الأشياء الحقيقية الحسية التي يراها الناس، خطاطيف كلاليب وحسك، ممتاز، هذه نقطة مهمة جدا، وشوك. وهذا يا أخواني لا يمكن أن يكون، لاحظوا عقليا، لا يمكن أن يكون هذه الأشياء بأرض واسعة اللي هي الصراط، اللي هي الأرض الواسعة الكبيرة جدا، لأنه لو كانت الناس بهذه الطريقة لاجتازت هذه الكلاليب والخطاطيف والحسك. النقطة الثانية يا أخواني، الجسر عادة لا يكون واسعا جدا جدا جدا، وإنما الجسر هو متن، شيء ظهر حتى يتمر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنه يعني كيف يعني يكون الناس في مثل هذه الحالة، وكذلك جاء عن ابن مسعود بأن الصراط كحد السيف، وهذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكذلك جاء في حديث سلمان مرفوعا بأنه يوضع الصراط مثل حد الموسى، وهذا كذلك ثبت عن سلمان، وإن كان بعض العلم اختلف إنه هل هذا من قول سلمان ولا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. عند ابن رجب قال إنه هذا موقوف على سلمان من قوله، لكن لا يمكن أن يكون قول سلمان من تلقاء نفسه، وإنما سمعه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا يا أخوان الأكارم، الصراط الحقيقة يمكن أن يكون بهذه الدقة وبهذا الحد، ولأجل هذا نحن نؤمن به ونصدق به ونوقن بأن هذا الصراط فعلا جسر ممدود على ظهر جهنم، وأن من خالف في ذلك، هاي يا أخواني، من خالف في ذلك لا شك أنه قد أخطأ، لأن الأدلة السمعية دلت عليه، وكذلك الأدلة العقلية دلت عليه، ولذلك ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن يعني بعض المسائل المتعلقة في العقل والنقل ومخالفة أهل البدع المخالفون للكتاب والسنة، وأنهم إذا قالوا بأن العقل يخالف النقل، نقول أنتم أخطأتم في خمس أشياء. القضية الأولى بأن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح. النقطة الثانية أن العقل الصحيح يوافق النقل الصحيح. النقطة الثالثة أن ما يدعونه من العقل المعارض أصلا هو ليس بصحيح. يعني لاحظوا كمان قضية الصراط لما قالوا أنه هو المكان المتسع، ثم بعد ذلك أنه الناس تمر عليه وهكذا، نقول أنه كذلك الناحية العقلية التي ذكرتموها قبل قليل ناقشناكم بها نحن كذلك من جهة عقلية. كذلك قال ابن تيمية أن ما ذكروه من المعقول المعارض هو المعارض للمعقول الصريح، يعني رأيهم كذلك هو ليس القول الصحيح الدقيق. والنقطة الخامسة بأن ما أثبتوا به الأصول كمعرفة الباري وصفاته لا يثبتها بل يناقض إثباتها. فإذا يا أخوان الأكارم، الحقيقة ليس دقيقا قولهم في هذا الصراط، وليس دقيقا قولهم بأنه واسع، أو قول من وافقهم في مثل ذلك، نعم. ولذلك يا أخواني تلاحظوا أنه ممكن يكون في جانب الصراط في اللغة مثلا له تعريف، لكن تعرفون أن الجانب الشرعي يضفي شيئا آخر على التعريف اللغوي، كما ذكرنا سابقا في الصلاة وفي الحج وفي الصيام وفي غيرها من هذه الأشياء. هذا يا أخواني الأكارم المعنى الصحيح المعنى الدقيق الثابت الثابت في مفهوم الصراط، في مفهوم الصراط، وأنه جزء من العقيدة الإسلامية، جزء من العقيدة الإسلامية، وأنه صراط حقيقي، وأنه صراط حقيقي، وكل من الناس يمرون عليه بقدر عمله، بقدر عمله. نعم. أما قول بعضهم بأنه هذا لا يتفق مع قول المؤمنين آمنين من الفزع في ذلك اليوم المهول، وأن الله عز وجل يقول لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وأن أهل الحق لا يقبلون المفهوم المادي للصراط، وأن أهل الصراط لا يخافون يوم القيامة من أهل الإيمان. أي نعم، وهذا كلام نص عليه كثير من كما قلت لكم من المخالفين من الخوارج، ومن الإباضية المعاصرين من الخوارج، وعلى رأسهم الخليلي في يعني كتاب ذكره عن الصراط المستقيم عند أهل الحق والاستقامة، تكلم عن هذا الأمر وقال إنه أهل السنة لا، أو أن المسلمين لا يخافون، وأنه الصراط عند أهل عندهم هم عند الإباضية مثلا تعبير مجازي عن الدين الإسلامي الحقيق، وأن الصراط ليس بجسر ولا هم يهزرون. فنحن نقول أن الصراط فيه منه ما هو معنوي ومنه ما هو حسي. المعنوي لما نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام مثل الله ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط السوران، وما فيه من اتباع كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وواعظ الله في قلب كل مسلم، والبعد عن تقحم معاصي الله سبحانه وتعالى وكذا. لكن من جهة أخرى يمكن أن يكون الصراط كذلك جانب حسي، يمكن أن يكون الصراط يا أخواني جانب حسي. ويعني لذلك يا أخوان الأكارم، إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم الموقف إلى الظلمة التي دون الصراط، أخبرت عائشة بأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال هم في الظلمة دون الجسر. فدل ذلك على أنه يا أخوان الأكارم أنه الصراط ليس هو جانب مجازي فقط، وإنما هو جانب حقيقي، جانب حقيقي، وأن الله عز وجل سيهديهم في الدنيا إلى العمل بالصالحات، و يعني يتجاوزون بأعمالهم الصالحة على هذا الصراط الوقوع في نار جهنم. لذلك الله سبحانه وتعالى إيش قال؟ سيهديهم ويصلح بالهم، وأما طريق النار فقال الله عز وجل فاهدوهم إلى صراط الجحيم. إذن هنالك في صراط جحيم سيسقط الناس، وسيكون الناس بهذه يعني الطريقة من السقوط بسبب معارضتهم لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكفرهم بالله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الفئات يا أخواني التي أنكرت الصراط مثل يعني المعتزلة والإباضية والخوارج وغيرهم، يعني هم في النهاية أثبتوا الصراط معنويا، لكن الجانب الحقيقي والجانب الحسي نفوه. فنحن نقول نفيهم لا شك أنه بدعة كبيرة، وأنهم لا يوافقون في ذلك الموقف السليم في